والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام بالاستدلال بالآية الشريفة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قلنا أشكل صاحب الكفاية رحمه الله بأن ظاهر الآية الشريفة هو نفي الفعلية، ونفي الفعلية لا يستلزم نفي الاستحقاق، والكلام مع الأخباريين هو بنفي الاستحقاق لا الفعلية. نحن أجبنا عن ذلك بما فيه الكفاية، ثم قال هو: ولو سلم، باعتبار أن الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول أن الأخباري يعترف بالملازمة، أنت إشكالك مع الأخباريين الذين ذهبوا للاحتياط في الشبهة وهم اعترفوا بالملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، وما اعتراف بالملازم، وين الإشكال حينئذ؟ حتى مع قطع النظر عن الجواب الذي ذكرنا له، مع قطع النظر عنه، وقلنا إن المراد بقوله تعالى ما كنا وما كان إلى آخره هو أنه لا يليق به، لا يليق. حتى مع قطع النظر عن هذا الجواب، فحينئذ هو يعني الخصم معترف بالملازمة أنه إذا انتفت الفعل انتفى الاستحقاق وانتهى الأمر. وين الإشكال حينئذ؟ صاحب الكفاية رحمه الله يقول الإشكال يبقى وارد. ليش؟ أفرض هو اعترف بالملازمة، نحن لا نعترف، نحن الأصوليون لا نعترف بالملازمة، فيكون جوابنا جدلا، يعني فقط من باب إلزام الخصم، يعني ما حلينا المشكلة، ألزمنا للخصم فقط. لكن نحن الذين ننكر الملازمة بين نفي الفعل ونفي الاستحقاق، كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ أنت تقول الخصم يعترف بالملازمة، صحيح يعترف، ونحن جادلناه وألزمناه وحاججناه، ولكن هل انحلت المشكلة؟ لم تنحل المشكلة. هذا أولا. ثانيا يقول: أنتم من أين علمتم، يعني الشيخ صاحب الكفاية يقول الشيخ الأنصاري، من أين علمت أن الخصم يعترف بالملازمة؟ من أين؟ هو ما صرح، ما قال الأخباري أنا أعترف بالملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، ما قال هكذا، إنما له كلام قد يفهم منه الملازمة فقط، وهو في أخبار التثليث أنه حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، هذا الذي نذكره إن شاء الله لأدلة الأخباريين الذين استدلوا على الاحتياط، الذين استدلوا على الاحتياط، استدلوا بهذه الأخبار وبغيرها، أخبار التثليث أنه حلال وحرام وشبه بين ذلك، ثم يقول أنه من اقتحم الشبهات، ذاك حديث آخر، من اقتحم الشبهات وقع في الهلك من حيث لا يعلم، يقول وقع في الهلك المراد منها الهلك الفعلية، وقع في الهلك الفعلية، وإذا لم يقتحم في الشبهة ليس عليه هلك أصلا، يعني لا فعلي ولا استحقاق. فيفهم من كلامهم الملازمة أنه مع عدم الاقتحام في الهلك لا شيء عليه، فهم منه أنه ليس فقط نفي الفعل حتى نفي الاستحقاق. هم ما صرحوا بذلك، وأيضا ما قالوا انتفت الفعلي والاستحقاق، ما قالوا بهذه العبارة، إنما قالوا انتفت الهلكة. فاستنبط منها الشيخ الأنصاري مرادهم تفت الهلكة الفعلية والاستحقاق. هذا قد لا يكون مرادهم ذلك، لا سيما أنهم صرحوا في المعصية الحقيقية، فضلا عن المشكلة، في المعصية الحقيقية صرحوا بعدم الملازمة، أنه في المعصية الحقيقية إذا عصى الإنسان فإذا انتفت الفعلية ليس معناه الاستحقاق ينتهي، هم صرحوا الاستحقاق قد يبقى. فإذا كان بالمعصية الفعلية قالوا لا توجد ملازمة، فكيف بالشبهة؟ كيف؟ باب أولى بالشبهة أنه لا توجد ملازمة. وأما أخبار التكليف لا يستفاد منها، ما صرحوهم، قالوا انتفت الهلكة مع عدم الاقتحام في الشبهة، انتفت الهلكة قد يكون فقط الفعلية دون الاستحقاق. وبناء عليه فإذا لابد أن نجيب عن أصل الإشكال، والجواب هو ما ذكرناه سابقا عن إشكال أن انتفاء الفعلية لا يلزمه انتفاء الاستحقاق. إذا في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، المراد أنه لا نعذب فعلا ولا يوجب الاستحقاق العذاب إذا لم يأتي الرسول، لا الظاهر ولا الباطن، سنجد شيء لا العذاب الفعلي ولا الاستحقاق، لأنه لا يليق به سبحانه وتعالى أن يعذب قبل بعث الرسول أو قبل رسول الباطل، لا يليق سواء كان فعلا أو استحقاقا. فإذا لابد نرجع إلى الجواب الذي ذكرناه سابقا من سابق. الخلاصة، خلاصة أن الآية الشريفة إنصافا تدل على الإطلاق، يستفاد منها أنه في مورد عدم وصول الحجة من الرسول كناية عن الحجة، في مورد عدم وصول الحجة إلينا لا نعذب، فإذا في مورد الشبهة إذا اشتبهنا يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا يجب، ما وصل التكليف، ما وصل لا عذاب، لا يليق به أن يعذبنا إذا لم يستطر، لا يليق به سبحانه وتعالى، فسواء الفعلية أو الاستحقاق لا يليق به، فتكون دالة على المطلوب. طيب.
حتى ما
نفحص. نعم.
حتى ما نفحص.
حدثت. قلنا سابقا شيخ، أنا بينا قبل أن ندخل في البحث في الأبحاث، يعني قبل يومين ثلاثة بينا شيخنا.
بس تحمل الآية.
لا ما يصير، نحن قلنا أصلا لا يمكن الرجوع إلى الأصل العملي بعد الفحص واليأس عن الدليل، يعني بينا هذا المطلب بلا أشكال. طيب.
شيخنا العزيز، يعني بعض أشكال أن الآية تفيد نفي العذاب والعقاب إذا لم يصدر البيان. أما إذا صدر البيان ولم يصل إلينا لا تفيد.
لا بعيد هذا المطلب، لأن صدور البيان لا يكفي.
وصول.
أفرض وصل البيان صدر ولم يصل.
لم يصل.
لا تدل حينئذ.
أنا
أفسر.
لا
معنى.
لا تفيد. إذا صدر البيان ولكن لم يصل إلينا.
ولا تفيد. لا نحن فحصنا الفرض. لا تفيد حينئذ. المراد إذا لم يصل. أفرض صدر البيان يعذبنا كان ما وصل. لا يعذبنا. ليش يعذبنا؟
هو الآية ساكتة عن هذا المطلب.
لا ليست ساكتة، لو حملنا على هذا المطلب هكذا معناها، أنه معناها لا يعذب إذا لم يصدر، فإذا صدر يعذب، يعني ظاهرة هكذا، فإذا صدر ولم يصل ونحن فحصنا ليش يعذبنا؟ أليس ظلما؟ بعيد هذا المطلب. يبقى بعض الإشكالات هنا، منها الأخباريون قالوا هذه الآية الشريفة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا هذه على ماذا تدل؟ تدل على أنه لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. نحن سوف يأتي معنا إن شاء الله، ومر لسه يتمر مر معنا مبعث عجز، ولعلنا أيضا ننبه عليه. حاصله قلنا أن هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، كلما حكم به العقل حكم به الشرع. طبعا الحكم العقل العملي، العملي قلنا سابقا في مول الحسن والقبح العقليين نبهنا عليه، يعني بيناه بالتفصيل. طيب الأخبار هنا يقول يا جماعة الخير نحن الآن نرجع كهفة، أنتم سابقا تقولون هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، الآية الشريفة تنفي هذه الملازمة. كيف تنفي؟ الآية ماذا تقول؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، حتى يأتي الرسول الظاهر. فإذا ما جاء الرسول الظاهر أو لم يبين مثلا فينتفي العذاب، وإن حكم به العقل. واضح مولانا؟ وإن حكم به العقل، يعني إذا العقل حكم بقبح شيء ولم يأتي به الرسول الباطني فالعذاب منفي. إذا كان العذاب منفي كيف تقول كلما حكم به العقل حكم به الشرع؟ كيف؟ والآية الشريفة نهت ذلك، قالت لا نعذب إلا ما بعث الرسول الظاهري. فطالما لا يوجد رسول ظاهري أو وجد ولم يبين لا عذاب، يعني وإن حكم به العقل، حتى لو حكم به العقل، حتى لو حكم بقبح الشيء. فقالوا حينئذ لا توجد ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. والجواب، الجواب أيضا مر في طيات الكلام والأجوبة السابقة، وهو قلنا أنتم ليش حملتم حتى نبعث رسولا على رسول الظاهر؟ لا، المراد من الرسول في الآية الشريفة الحجة، يعني وما كنا معذبين حتى تصل الحجة، والحجة أعم من الرسول الظاهر والرسول الباطني. سلمنا بكلمة الرسول، لكن ليش حملتوا على الرسول الظاهر؟ رسول الباطني ممكن أن يقال من باب نبعثه، فهم منها أن رسول ظاهر، لكن كناية، هذه كناية، كناية عن وصول الحجة. ليس المراد منه اللي يعني معناه والموضوع له. أخ لما تقول زيد كثير الرماد، أنا ما أقصد كثرة الرماد، هذا كناية أنه ماذا؟ مضياف يطبخ كثيرا هكذا. تقول زيد جبان الكلب، وأنا أقصد أنه كريم باعتبار كثر الوافدين الكلب بعد لا ينبح اسمه جبان. فشاهد الحال، لكن المراد من قولي حتى نبعث رسولا يعني حتى نقيم الحجة، يعني لا نعذب إلا بعد إتمام الحجة، وإتمام الحجة سواء كان بالرسول الظاهر أو بالرسول الباطني. فبناء عليه يعني إشكالكم أو كلامكم أيها الخصم في غير محله. الفاضل التوني رحمه الله رد على مقالة الإخباريين بشيء غريب، أنصافا غريب منه فاضل التوني رحمه الله، فاضل التوني من العلماء الأجلاء. الفاضل التوني يوم من الأيام نعم شيخنا قرينة موجودة، هو قرينة موجودة حكم العقل شيء قطعا، إذا عقل حكم بشيء لأنه يكشف عن نفسه إذا كان قبح وعن مصلحة منذ إذا كان حسن، حتما قرينة تكون هذا الشيء. وإذا لم يكن العقل حجة لا يمكن بعد الاستناد على أي شيء، إذا العقل العملي قطع ليس بحجة ولا يمكن الاستناد بعد لا يمكن على شيء، هذه قرينة شيخنا واضح قرينة باطنية. الفاضل التوني رحمه الله كان قبره مسطورا، ما أحد يعرف قبره، دفن كان يعني مسافرا وتوفي في الطريق، ودفن في مكان ما طبعا في الجمهور في إيران. وعلى مر الأيام والليالي انطمس ما أحد يعرفه، إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى كان جماعة يفلحون يشتغلون مثل ما صار مع الكف عامل رحمه الله، وجدوا قبره فقرأوا على الملاطة الفاضل التوني بعض له مقام. على كل حال مثل ما صار مع الكفعمي طبعا، الكفعمي رحمه الله صار اصبح كفعمي. ايه من فتره يعني قصيره هذه ليست كثيره. فكان الحارث شخص يحرث الارض، وقعت السكه على الصخره فما ارتفعت الصخره حتى وجد شخص ميت، فتبين انه الكفعمي رحمه الله من فتره من توفي 400 سنه تقريبا او 500 سنه. لا لا على الله كان. فالفاضل التوني تكلم بالشيخ هنا، الشيخ الأنصاري أحيانا كثير ما ينقل عن فاضل التوني في الرسائل، هنا له كلام غريب أنصافا. أول ما هو كلامه ثم نرى موج الغرابة، هو يرد على الأخباريين فاضل التوني. كيف رد عليهم؟ يقول انتم اشكالكم على الايه الشريفه انه لا توجد ملازمه بين حكم العقل وحكم الشرع، هذا اذا حملناها على نفي الاستحقاق ما كنا معذبين حتى نبعث، اما لو حملنا على نفي الفعليه يعني ما كنا معذبين فعلا حتى نبعث، يعني لم ننفي الاستحقاق. يقول والملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع في الاستحقاق وعدم الاستحقاق، لما نقول هناك ملازمة كلامنا الاستحقاق، هكذا كلامنا. فإذا حكم العقل بقبح شيئين فالشرع يحكم أيضا، يعني يستحق المكلف في العقاب إذا خالف. فالملازمة في الاستحقاق، والآية الشريفة ما نفى الاستحقاق، نفى الفعلية، نفى الفعلية فقط. كيف تستدلون بالآية الشريفة على نفي الملازمة؟ كيف؟ الملازمة هي في الاستحقاق لا في الفعلية، والآية الشريفة نفت الفعلية ما نفت الاستحقاق. فإذا إشكالكم كلامكم أيها الأخبار في غير عقلي. وين العجب في كلام الفاضل الطولي؟ العجب منه هنا، هو استدل بالآية الشريفة على البراءة وقال مراد منها نفي الاستحقاق الآية الشريفة، لأن الكلام في البراءة وعدمها الكلام في الاستحقاق وعدم الاستحقاق، لأن البحث عن الأخبار في البراءة والاحتياط في الاستحقاق. فيقول الآية الشريفة دلت على نفي الاستحقاق، فحينئذ دالة على البراءة. هنا في رد مقالة الإخباريين قال دال لي على ماذا؟ على الفعلية. شيخنا ما يصير شيخنا، إما على الاستحقاق أو على الفعلية، اختار. أو على ما معنى، على اثنين معنى مثلا. في مقام البراءة قال هي دال على نفي الاستحقاق. الكلام نفي الاستحقاق. في مقام رد الإخباريين قال ما نفي الاستحقاق، نفي الفعلية فقط. كيف الجمع بينهما؟ ولذا علق المحقق القبلي رحمه الله في قوانينه، علق على كلام توني رحمه الله بهذه العبارة.
بس
استاذ
انتم ذاتكم الى
الاثنين
معا
قال ها؟ انتم ذاتكم الى الاثنين معا للملازمة. طبعا طبعا نفت الاستحقاق. قال ان من جمع في الآية، يشير الى الفاضل التوني، إن من جمع في الآية بين الاستدلال بها على البراءة وبين رد الإخباريين لإثبات الملازمة يكون قد جمع بين النقيضين. وقد جمع بين النقيضين. فكلام توني رحمه الله في غير محله. إذن الجواب الصحيح على مقالة الإخباريين أن المراد من بعث الرسول كناية عن الحجة، عن الحجة، والحجة أعم من الرسول الظاهري والرسول الباطني والسلام. والخلاصة إلى هنا
لنا تأييد هذه العبارة جمع بين النقيضين.
هذا القمة، هذه العبارة القمة مش
تأييد شيء
دقيقة. نعم صحيح،
ولا
هسه محل الكلام، إيش إشكاله هو القمة محله. انه هو بالبراءة قال دلت عنه في الاستحقاق. لما رد ما قال قال ما دلت على الاستحقاق فقط الفعلية. طبعا تقييد كلام
يعني علاقة بين الاستحقاق والفعلية مش علاقة نقيضين ولا اخطاء.
اسمح لي شوي، هو لما استدل على البراءة ماذا قال؟
قال
الآية دل عنه في الاستحقاق. لما الاستحقاق فعلية الاستحقاق. لما رد ما قال الإخبارين قال ما دلت عليه في الاستحقاق نفي الفعلية فقط.
طيب.
فهذا بالنسبة للآية الشريفة الآية الأولى. إذن هذه الآية الشريفة دلت إنصافا على البراءة. من جملة الآيات التي استدل بها على البراءة، طبعا صاحب الكتاب بعد ما ذكر ولا آية إلا هذه الآية وما كنا معذبين، ما ذكر غير. نحن اخترنا بعض الآيات الشريفة فنرى أنها دالة على البراءة أو ليست دالة. منها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، الشريف في سورة الطلاق. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. طبعا لا الصدر وليكفر ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، إلى أن يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه.
يلا
مع الصبر. وجه الاستدلال بهذه الآية الشريفة لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وجه الاستدلال قالوا إلا ما، لا ما اسم موصول، لا يكلف الله نفسا إلا ما، يعني إلا تكليفا إلا حكما آتاها. الإيتاء هو بالواقع بمعنى الإعطاء، لكن الإعطاء كل شيء بحسبه. الإعطاء هنا المراد من الإعطاء الوصول والإعلام، يعني لا يكلف الله نفسا بتكليف إلا تكليفا واصل إليها. يعني لا يكلف الله بتكليف غير واصل. تصبح معنى الآية الشريفة هكذا، لا يكلف الله نفسا بتكليف إلا تكليفا واصل. فمعناه التكليف غير الواصل لا يكلفنا به المولى سبحانه وتعالى. هذا وجه الاستدلال الآية الشريفة. فقالوا أن ما الذي اسم موصول معناها التكليف والحكم، والإيتاء صحيح وبمعنى الإعطاء، ولكن إعطاء كل شيء بحسبه. إعطاء التكليف هنا أعطانا التكليف يعني أوصله إليه، يعني بينه لنا، يعني وضحه. طيب والجواب، هل هذا الكلام صحيح متين لا غبار عليه أم لا؟ قالوا يا جماعة الخير، الآية الشريفة لها احتمالات عديدة ليست منحصرة بهذا الاحتمال، ليست منحصرة بهذا الوجه. الآية الشريفة بل لها احتمالان آخر. الاحتمال الثاني ما هو؟ أن يكون المراد من ما المال، ومن الإيتاء التمليك. كيف؟ يعني لا يكلف الله نفس بمال إلا بما ملكها، لا يكلف الله نفسا بمال إلا بما ملكه لهذا الإنسان. وقالوا هذا الوجه لعله أخر من الوجه الأول.
يا سيد المعصية
الله معصر يا شيخ، لأن سياق الآية الشريف يقتضي ذلك. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. لأن الكلام مع من؟ الكلام مع الأزواج إذا طلق زوجته وهي حامل، وهي حامل الآية الشريفة هكذا. ف والكلام في إرجة الرضاع، وأنه أيام الحمل الزوج كيف يتعاطى، وأنه إذا أرضعت ولده يدفع الأجرة. نحن أصلا في مبحث النكاح والطلاق هناك بحث لطيف، أن الزوجة صحيح هي يعني هي والدة لهذا الطفل، ولكن يعني لا يجب عليها أن ترضعه مجانا، وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى ضعن حملهن، ثم يتكلم عن الرضاعة. فليجوز أن تطالب بالإجراء، يجوز أن تطالب بالإجراء على الرضاعة. وإن تعاشرتم فسترجع له أخرى، إذا ما اتفقتم على الأجرة بالنتيجة الله سبحانه وتعالى يتكفله. هذا تعريف بالأم، أنه إذا أنت ما تريدي الله يهيئ له. ولذا إذا أرادت أجرة أكثر يجوز للأب أن ينتزعه منها. إذا كانت أجرة بدرهمين مثلا، يقال أنا أريد 3 و4، يجوز له أن ينتزعه. لكن بالنتيجة يجوز أن تأخذ أجرة على الإرضاع. وإن تعاشرتم فاسترضع له أخرى. وبالنتيجة هذا ولي الله سبحانه وتعالى يهيئ له. كل نفس الله سبحانه وتعالى يهيئ لها رزقها. وعلى العموم الكلام في المال أنه أيها الزوج وأيها الأزواج، بالنسبة إلى يعني الزوج إذا طلقت الزوجة أيها الزوج وأنه عندك ولد، فأنت تعطيها الأجرة بمقدار ما تملك لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه، يعني من كان رزقه ضيق عليه، وتدمنها كل الناس شيخنا وضعهم المال جيد، لا، فلينفق مما أتاه الله حينئذ، يعني بالمقدار الميسور يدفع. لا يكلف الله نفسا مالا إلا ما ملكها، هذا الأمر. فإذا المراد من ما المال، والمراد من الإيتاء التمليك، وهذا وجه لا بأس به، هذا وجه ثاني للآية الشريفة. هناك وجه ثالث. ما هو الوجه الثالث؟ قالوا أنتم ما درستم في النحو؟ قل ليش درسنا في النحو؟ ما درستم أن اسم الموصول معناه الشيء شيء مبهم؟ ها؟ وإنما الصلة التي توضح آخر ما درستم؟ قل ليش درسنا هكذا؟ قال ها، بناء عليه فالمراد من ما يعني الشيء، يعني مطلق الفعل، يعني لا يكلف الله نفسا فعلا إلا بما أقدرها عليه، يعني الإيتاء بمعنى الإقدار هكذا. لا يكلف الله نفسا فعلا من الأفعال إلا بفعل أقدرها عليه، يعني مكنها منه هكذا. مثل لا وسعها، نظير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مثلا نظير هذا الشيء. هنا هكذا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يكلف الله نفسا فعل من الأفعال إلا بما أقدرها عليه ومكنها منه. أما إذا لم يمكنها منه لا يكلف الله سبحانه وتعالى، لا يكلفها. هذا أيضا احتمال وارد في الآية الشريفة. وبناء عليه فقالوا الاحتمالات 3، ولا يوجد ظهور في واحد منها، ولا يمكن إرادة المعاني الثلاثة في آن واحد، يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فعل مرمون الفعل ليس التكليف، لأن الحكم غير الفعل. طيب، والفعل غير المال. وبناء عليه فقالوا حينئذ لا يصح الاستدلال بالآية الشريفة لأنها مجملة تحتمل هذه المعاني الثلاث، والاستدلال بها على البراءة يتوقف على المعنى الأول، فهي إن لم تكن ظاهرة في المعنى الثاني أو الثالث فلا أقل مساوية، وإذا كان مساوية فلا يصح استعمال لفظ إرثام بالمعنى، وعليه تصلح لا يشترك مجملة لا يصح الاستدلال بها. طيب إن قلت أنت ليش شيخنا تتعب نفسك؟ ليش؟ ليش تقول أنه عندنا احتمالات ثلاثة وأنه لا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى وأنه بالنتيجة مجملة؟ أخي ليش ما تقول عندنا جامع بين هذه الأمور الثلاثة والآية الشريفة استمرت في الجامع مثلا؟ ليش ما تقول هكذا؟ فإذا استمرت في الجامع من أفراد الجامع ماذا؟ الحكم المعنى الأول الاحتمال الأول من أفراد الجامع، فتكون دالة على الأمور الثلاثة، يعني مستعملة في الجامع المنطبق مثلا على الثلاثة. ليش ما تقول هكذا؟ قال يعني القول لغلق لسان شيخنا، يو لابد أن يكون جامع في الواقع، يعني أنا إذا قلت هناك جامع يعني صار جامع شيخنا، يو لابد من تصوير جامع. ما هو الجامع بين هذه الأمور الثلاثة؟ الآن في تصوير الجامع، أما سهلا على الإنسان يقول استعملت في الجامع ويمشي، يمشي سهلا عليه، بيّن لنا ما هو الجامع حتى نقول إن الآية الشريفة استعملت في الجامع. ما هو الجامع؟ قد يقول قائل شيخنا يعني الجامع هنا مشكل. ليش مشكل؟ لأن الاحتمال الأول لما كان مراد منه التكليف والحكم فما تصبح مفعول مطلق، يعني لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا تكليف واصل إليها، وهكذا شيخنا، وبناء على أن المراد من ما يعني التكليف والحكم ها تصبح ما مفعول مطلق، لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا تكليف واصل إليها، هذا معناه مفعول مطلق. وبناء على الاحتمالين الأخيرين يعني المعنى الثاني والثالث ما مفعول به، لأن إذا كان بمعنى المال أو بمعنى الفعل فيصبح مفعول به لقوله لا يكلف، لا يكلفها مالا أو فعلا فمفعول به. طيب ما هو الجامع بين المفعول المطلق والمفعول به؟ ما هو الجامع؟ أخي تعلق الفعل بالمفعول المطلق إضافته إليه يغاير إضافته للمفعول به، يعني تعلق يغاير، يعني نحو تعلق الفعل بالمفعول المطلق يغاير نحو تعلق الفعل بالمفعول به. ليش يغايره؟ أخي لأن المفعول المطلق هو من شؤون الفعل ويوجد بالفعل، أصلا هو من كيفيات الفعل، ضربته ضربا أو ضربا مبرحا أو ما أشبه ذلك، المفعول المطلق من كيفيات الفعل من شؤون الفعل، المفعول المطلق لا يوجد إلا بالفعل، يعني قبل الفعل ما عندنا مفعول مطلق فهو يوجد بالفعل بخلاف المفعول به. المفعول به لا، مفعول به أصلا موجود قبل الفعل، إنما الفعل يوجد حدثا به صفة، يعني تقول ضربت زيدا، أخر زيد موجود قبل الضرب، ضربت يعني جعلت فيه حدث، حدث الضرب وقع عليه، أكلت التفاحة، التفاحة موجودة، الفعل أوجب صفة في المفعول به وهي الأكل الحدث، ولكن موجود المفعول به قبل الفعل. إذن بين الفعل المفعول به فرق، المفعول به يوجد موجود قبل الفعل، إنما الفعل يحدث حدثا به لم يكن قبل الفعل، أما بخلاف المفعول المطلق مفروض أصلا لا يوجد إلا بالفعل، هو من شؤون الفعل، من كيفية الفعل. ومن هنا أشكل جار الله الزمخشري في قوله تعالى: خلق الله السماوات. أشكل، لأن المشهور بين النحاة أن السماوات مفعول به لخلق الله، خلق الله السماوات والأرضين مفعول به، فأشكل عليهم جار الله الزمخشري، أشكل عليهم بأن المفعول به يوجد قبل الفعل. هنا قبل الخلق ما عندنا سماوات، والمفعول به موجود قبل الفعل، والسماوات إنما موجود بالخلق، خلقها الله قبل أن يخلق، ليست موجودة. كيف تقولون إن مفعول به، والمفعول به المفروض يكون موجود قبل الفعل؟ فهكذا أشكل جار الله. سمي جار الله أو صار كشاف، لأنه جاور بيت الله الحرام، وكان يعني مقطوع أحد الرجلين.
يعني عنده شيخنا سماوات أنبياء مفهوم مطلق؟
ما قالوا، ما يعني ما رجعت، لكن هو أشكل عليهم. أنا يعني أقتصر على القدر، أشكل أنا أقتصر على القدر الموثق، يعني أحتاج إلى مراجعة كلامي وماذا قال عنها. أنا قرأت الإشكال منه، أما جوابه ما ذكر الجواب، لا يحتاج إلى مراجعة الكشاف حتى نعرف ماذا اختار هو. بالنتيجة وأشكل، أشكل أنه لعله له رد، يعني أنا لم أراجع الكشاف. فأشكل عليهم، فشاهدي أنا وين؟ شاهدي أن المفعول به يختلف عن المفعول المطلق. فكيف يمكن تصوير جامع بين المفعول به والمفعول المطلق؟ واضح لنا الإشكال والجواب. الجواب يأتي إن شاء الله، والحمد لله.